بالشفاعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله، فلا غني ولا قوي ولا حي، فالجميع يفنى ويبقى الملك جل في علاه. متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، فالكل يفنى فلا تنسى توحيد من لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك بأنك أنت الله، وأعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سيدنا محمد رسول الله. سل عن محمد العطر وشذا، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما بكى، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كفاية ذنوب، وتعالوا نصيد القلوب بسهام الرحمة، ولا ننسى هذه السهام. وأطلب من كل الأحبة الكرام، خاصة من الدعاة وطلبة العلم، ألا يتركوا هذه السهام إلا وقد أرسلوها برحمة في قلوب العباد، وخاصة بين الدعاة بعضهم لبعض، وبين الإخوة بعضهم لبعض، وبين المسلمين جميعا بصفة عامة. ولكن في بداية الأمر نطلق الشعار بعد أن وحد العزيز الغفار. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، قولوا آمين، أو في المهالك هالك، اللهم نجني وإياكم من كربها، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، تعالوا نصيد القلوب. سهام لو دخلت إلى القلب لفتحت، ولو دخلت إلى النفس لشرحت، ولو جاءت إلى القلب لجعلته مطمئنا. ونحن جميعا نريد قلوبا مطمئنة وأنفسا منشرحة، ونريد قلوبا لقال الله وقال الرسول منفتحة. أقول للأحبة الكرام، كل يحمل السهم برحمة ويرسله في قلوب العباد برحمة، نطلق سهام الرحمة في قلوب العباد، ندعوهم إلى الواحد الأحد. لعل البعض يقول إنكم أحيانا تغضبون، نعم، فالغيرة مطلوبة إذا كان الأمر في طاعة الله. قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني إيه؟ يعني هذا لا يتناقض مع ما سأقوله اليوم، لأنني تحدثت في حلقات سابقة أرد على من يبتدعون ويطلبون من الناس البدعة، وبعض الناس قد غضب منا، وأقول إن غضب الناس ورضي سيد الناس سيدنا محمد رسول الله فهذا هو المطلوب، لأن من غضب لعله لم يكن قد فهم المقصد، أو لعله لم يفهم أو لم يصل إليه الكثير والكثير مما فعلناه مع من رددنا عليه. لكنني أقول دائما إن المقصود أن يرضى الله ويرضى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فضع الأمور دائما على ميزان قال الله قال رسوله، فلا يتناقض الغضب والغيرة على قول الله وقول رسول الله إن انتهكت حرمات الله وإن استهزئت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتنافى مع هذا الذي أقوله اليوم. يعني كما قال الإمام الشافعي في بداية الأمر: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وأقصد استغضب في مسائل شرعية، يعني بعض الناس يحاربون الحجاب لابد أن نغضب، بعض الناس يسيرون عكس ما أراد رسول الله لابد أن نغضب، بعض الناس يبعدون الناس عن السنة ويسيرون على طريق بدعة لابد أن نغضب. ولكن أيضا للغضب ضوابط، لكن فيه ناس ما بتغضبش أبدا، ويمكن أحيانا بعض الناس يفهمون كلامنا على محمل الخطأ لما نقول له اوعى تغضب حتى ببيتك إلا في الأمور الشرعية، فيجي مثلا الزوجة تسبه وتلعنه وتشتمه، نقول له ما تغضبش. ما يغضبش ازاي؟ لازم هيغضب شوية ويرد عليها شوية، لكن في أمور تتعدى ممكن تغلط وهي مش فاهمة فتتفهم، يعني تفهم هذه الزوجة، فإن لم تفهم لابد أن يحل معها حلولا أخرى شرعية من خلال الأمور التي سنتوقف عندها إن شاء الله في حلقات قادمة. لكنني أقول فيه ناس أساسا ما بتغضبش أبدا، لدرجة أن فيه واحد كان دايما زوجته تقول له يا حمار، ما كانش بيغضب، وحولها لبيت شعر رومانسي، فهو بيطلب منها كل ما يطلب منها حاجة تشتمه، ففي مرة بيقول لها تيلي أشرب. خلي بالك الإمام الشافعي قال إيه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. نعم تصبر بس ما تبقاش إيه، تبقاش حمار، لأن الراجل لما زوجته بيقول لها هات أشرب قالت له خد يا حمار، فأنشد قائلا: قلت لها هاتيلي أشرب يا زوجتي يا هدية حماتي، قالت لي خد يا حمار فقلت لها هاتي، فكانت أجمل كلمة حمار أسمعها في حياتي. خلي بالك ده حمار بقى بجد، ها؟ يعني فمن استغضب فلم يغضب فهو حمار. تاني ده واحد بيقول لزوجته هاتيلي أشرب يا مراتي يا هدية حماتي، قالت له خد يا حمار فقلت لها هاتي، طبعا مش أنا والله، فكانت أجمل كلمة حمار أسمعها في حياتي. ده راجل بقى مش عاوز يغضب أبدا حتى لو كان بيسب أو يلعن في بيته، لا ده كلام فارغ. فمن استغضب فلم يغضب فهو حمار. لكن احنا بنقول ان احنا بنقدم النهاردة لحلقتين في منتهى الخطورة اللي جاية واللي بعدها، عشان نقف كحائط صد أو كحرس حدود لمن يهجمون بشراسة على تعاليم الإسلام، بس احنا بنحط ضوابط اللي هنتكلم من خلالها، ولو غضبنا في النص هيبقى الغضب لله وبهذه الضوابط. فسهام الرحمة نطلقها الآن، كل يجهز قلبه ويشرح صدره ونوحد الله ونقول لا إله إلا الله، وبرضه ما ننساش نصلي على النبي محمد رسول الله. أول سهم لما تيجي تدعو إلى الله وتصحح الأمور الابتسامة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ابتساما، كما في الترمذي يقول عبد الله ابن الحارث: ما رأيت أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني في الكبير ورجال الحديث ثقات عن خوات ابن جبير الأنصاري أن خوات ابن جبير الأنصاري والذي يكنى بأبي عبد الله كان يجلس مع نسوة من بني كعب في طريق مكة. خلي بالك خوات ابن جبير الأنصاري كما جاء في الطبراني في الكبير ورجال الحديث ثقات. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سهام الرحمة، إن شئت فقلت سحائب الرحمة، على قلوب العباد تحيط بهم وتتخلل في دمائهم، ويستنشقون عبير وعطر الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الابتسامة بتفتح القلوب، الابتسامة بتفتح القلوب. يعني أنا بقول الابتسامة دلوقتي وما زال تلاقي واحد قاعد جنب زوجته برضه مش عاوز يضحك في وشها، يا راجل اضحك. وبرضه نفس الكلام بالنسبة للزوجة، غضبانة من زوجك ليه؟ اضحك، ابتسمي. الابتسامة دي تحول الأمور. قوموا هاتوا له يشرب بقى وصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص، الابتسامة تفتح القلوب، تلاقي الكلام داخل في القلب على طول. بس مش معنى كده انك تبتسم في غير موضع الابتسام. يعني ما يجيش مثلا احدثكم عن النار اقول لك الناس هتتشوي وجلدها هتبقى عماله تسيل وقيح وصديد وانا عمال اضحك. ما ينفعش، ما ينفعش. لازم في موضع نشيل فيه حته الابتسام عشان الناس تستشعر الكلام، وبعدين عشان لابد انك تتكلم وقلبك اساسا حاسس باللي بتقوله. لكن بقول لك الدعوة إلى الله تحتاج إلى سهم جميل رقيق رحيم، الابتسام. في ناس ابتسامتها فعلا لوحدها تخلي الناس تسلم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتصلي ولا مش هتصلي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فيما رواه الطبراني في الكبير ورجال الحديث ثقات عن خوات ابن جبير الأنصاري أنه كان يجلس مع نسوة من بني كعب في طرق مكة، فمر عليه الحبيب المصطفى محمد، أن أشرح الحديث، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خوات يجلس مع نسوة من غير قبيلته، يعني قاعد مع حريم مش قريبه ولا هو محرم بالنسبة لهم. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم يا أبا عبد الله. فرد أبو عبد الله عليه السلام فقال كيف، قال ما بال جلوسك مع النسوة؟ فقال يا رسول الله جلست مع النسوة ليضفرن لي وللجمل قيدا وعقالا، لأن الجمل جريت مني. قلت لكم بشرح الحديث، فالجمل جريت مني وأنا جلست مع النسوة عشان يعملوا لي حبل وضفيرة كده يضفروها عشان أربط بها الجمل بعد كده ما يجريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله ومقاله خلاص السلام عليكم، وتركه وحاله. وذهب النبي لشأنه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والناس جميعا صلى الله عليه وسلم. وعاد رسول الله بعد وقت، يعني ممكن الواحد يفتل في حبل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، مر على أبي عبد الله فقال السلام عليك يا أبا عبد الله. ما قالوش أنت قاعد بقى مع النساء ليه؟ قال كيف حال الجمل الشاردة، يعني الجمل اللي جريت أخبارها إيه. فأومأ عبد الله، أبو عبد الله في الأرض، بص في الأرض، لأنه حس إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرف إنه بيكذب، فأومأ في الأرض وانكسف. خلي بالك، شفت العلاج من النبي محمد بأسلوب فيه طرفة وابتسامة. وتركه النبي، يقول أبو عبد الله فقلت في نفسي مش هخلي النبي يشوفنا أبدا. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اللهم اكتب لي ولكم زيارة المسجد الحرام وحج البيت والاعتمار بإذنه سبحانه ذي الجلال والإكرام. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول وأنا من يوم ما شفني النبي محرج منه، فبحاول دايما النبي ما يشوفنيش. فجيت مرة أصلي ركعتين في المسجد قبل الصلاة المفروضة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآني فوقف بجواري. أبو عبد الله بيقول فنظرت رسول الله، لمحت النبي فقلت طول الصلاة يا أبا عبد الله، وقلت لنفسي طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله، لما قال لنفسه كده بينه وبين نفسه طول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطل أو أقصر سأنتظرك. أنا مستنيك، تطول تأثر أنا مستنيك. فقال أبو عبد الله: فانتهيت من صلاتي وسلمت، فإذ بالنبي يقول لي: السلام عليكم. فقلت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال: كيف حال الجمل الشاردة يا أبا عبد الله؟ قال: فأومأت في الأرض وتركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما أنا كذلك عزمت العزم على ألا يراني مرة ثانية، أنا أشوفه بس وملي عيني بنور النبي، لكن ما خليش النبي يشوفني أبدا، محرج. شفت الأسلوب؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بطرفة وجمال وابتسامة في نهاية الأمر والمقال. قال أبو عبد الله: وبينما أنا أسير في شوارع المدينة إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يركب إتانا ويضع القدم واليسرى واليمنى في جهة واحدة، فرآني رسول الله ورأيت رسول الله، فأسرعت الخطى، فأسرع النبي الخطى خلفي. بقت مطاردة جميلة بين النبي محمد وبين أبي عبد الله، حتى أدرك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله في أحد شوارع المدينة حفظها الله. قال: فإذ برسول الله يأتيني وسلم علي وقال وهو يبتسم: السلام عليكم يا أبا عبد الله، كيف حال الجمل الشاردة؟ فقلت: والله ما شرد بعد اليوم يا رسول الله، ما جريش. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم اهدي أبا عبد الله، ما تصلي على رسول الله. إذن الابتسامة تفتح القلوب، الابتسامة حتى تخفي عمن يسمعك العيوب. لما أنت تبتسم في وجهه كده ما يقعدش يدور لك عليه باللي عندك، إنما يقبل منك الكلام ويرفع عنك ما أخطأت فيه وقصرت فيه. فابتسم أخي الفاضل في وجه أخيك، فالابتسامة في وجه الأخ صدقة، وهي سهم من السهام العظيمة التي أمر بها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ابتسم فابتسامتك في وجه الأخ صدقة. اسمع السهم الثاني، البدء بالسلام، انك تبدأ الناس بالسلام. السلام ده تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة، ترسلها إلى من تدخل عليهم، يقوم الناس تبدأ عقولها تتهيأ لسماع قولك وتحقيق طلبك. السلام عليكم، يردون: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي بالك كلمة السلام جميلة، قلت لك إنها فتحت قلب رجل وامرأة في بلاد المغرب العربي حفظها الله، راجل وامرأة من فرنسا أجانب مش عارفين حاجة، حتى اللغة عندهم العربية مش فاهمينها قوي، فركبوا في ميكروباص، فكل واحد يطلع الميكروباص يقول: السلام عليكم. فكانوا يسألوا اللي جنبه: هو من العيلة؟ لا. عمكم؟ لا. خالكم؟ لا. أخوكم؟ لا. أب؟ أم؟ تعرفوه؟ ما نعرفوش. أمال إيه حكاية اللي بيقولوا ده وأنتوا ترد عليه كلكم وتضحكوا في وش بعض؟ قالوا: ده السلام، دي تحية الإسلام، ده شعار الإسلام. السلام ده علمونا إن أنتوا إرهابيين، يبقى الكلمة اللي بتقابلوا بيها بعض السلام، واللي بتلقوها على كل الموجود في الميكروباص سواء كان مسلم أو غير مسلم، طالما إنك ما تحققتش من الأمر تقول: السلام عليكم، إلقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، وتطلع تبتسم كده اللي في الميكروباص ولا حاجة: السلام عليكم. مش يبقى الواحد عشان الالتزام بقى قافل الحكاية؟ يعني سنة النبي المفروض تزيد الجمال، وده الأصل، مش تخلي الواحد داخل كده في الميكروباص يبقى الميكروباص منور أول ما يخش يروح مضلم الدنيا، واللي كان قاعد تبص تلاقيه قاعد خايف ليه؟ السلام عليكم، مبتسم. فالراجل بيقول لزوجته: هو ده الإسلام وده الشعار بتاعهم؟ فسألوا عن الإسلام، فلم يخرجوا من بلاد المغرب العربي إلا بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. فابدأ الناس بالسلام، ابدأ الناس بالسلام. قال عمر، يقول عمر الندي: خرجت مع ابن عمر فما لقي صغيرا أو كبيرا إلا سلم عليه. وقال الحسن البصري: المصافحة تزيد المودة. لما تقابل زميلك كده وتسلم عليه تسلم عليه، لان بيجي بعض الناس يخش مثلا على الاحبه هنا كل مره سلم على الناس، ايه ده انت بتنافق ولا بتجامل؟ مش منافق ولا جامل، انما هي موده، هي حب، هي شوق، فعلا فعلا بتزيد الحب والمودة، هي موجودة، الحب والمودة موجودة، لكن إذا فعلت سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزيل ما بينك وبين الإخوة من شحناء. ما يمكن هم زهقانين منك، ما يمكن يقول لك إيه الراجل اللي جاي لنا كل شوية ده جاي لنا، وخلي بالك يبقى لازم أنت تدخل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا مداهنة ولا نفاق ولا رياء، إنما بإخلاص حب من أجل الله، لأن هو ده اللي ممكن يبلغ. فالمصافحة كما قال الحسن البصري تزيد المودة. ولا تحقرن من المعروف شيئا، حتى لو لقيت الأخ بوجه بشوش وانت تبتسم كده السلام عليكم، خلي بالك. وفي الموطأ قال صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل، يذهب الغل. وصفة ذهاب الغل من القلوب هي من صفات أهل الجنة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. فالابتسامة والله بتشيل الغل، والمصافحة بإذن الله كما قال النبي تشيل الغل. اسمع حبيبي في الله، إذن أول حاجة إنك تبتسم في وجه المسلم، ثم بعد ذلك تبدأ بالمصافحة والسلام، ثم بعد ذلك خلي بالك الهدية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. ده حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك. اهدي بأي هدية حتى وإن كانت بسيطة عندك لكنها بتدخل على القلب، بتريح النفس. طب انا هضرب لك مثال بسيط جدا. كنت مره ومره ليه الاسبوع اللي فات واحنا ماشيين، وكان معايا الحاج ياسر مخرجنا الجميل، ومعايا الحاج محمود الله يرحم والده، وكنا في السياره وراكبين على الدائره وماشيين. وبعدين تقريبا كده الراجل فهم ان احنا قفلنا عليه، وبشهاده اللي معايا قالوا هو اللي غلطان. فهو ما شاء الله يعني كان في توه كده، بس والله ما خوف لان انا كان معايا فتوات برضه. فراح جاي موقف العربيه قدامنا وقال اركب، ركنت، رحت انا نازل بسرعه. طبعا الجماعه اللي جوا فكروا نازل اضرب، رحت داخل على الشنطه اللي ورا وفاتح وجايب شريط وقابلته بالشريط. قال لي طب ما احنا اخوه اهو، السلام عليكم، وراح جاي ماشي. طبعا الحاج محمود بيقول انت اللي غلطان. قلت له خلاص بقى يا عم محمود، اللي هو فعلا غلطان، لكن خلي بالك الابتسامه تفتح القلب، والهديه راح مغير على طول. مش انا قلت لك المره اللي فاتت كده ولا ايه؟ قلت لك ده الهدية أحيانا بتغير العبادات، بس ما يكون ناس محترمة بقى بتاخدهم إلى طريق الصواب. زي ما ضربت لك مثال بالجماعة إياهم اللي كانوا بيفقرهم بتوع الديك، الديك فاكرينه لما دخل عليهم الراجل يقول لهم الراجل الغني جايب لكم هدية ديك، فراحوا مغيرين الفقر بقى والذكر، نحب ولائم العظماء يابا وأبدأ بالهجوم بلا حساب، أحب اللحم مقليا بسمن، أحب الأرز مليانا كبابا، وطشطشة الديوك لها رنين، تفوق الكمنجة والربابة، ولو نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. الله لو خدوني فين؟ لو الدنيا يبقى ممسوك كده وماسك برضو الديك كده ما شاء الله. إذن الهدية بتغير، الهدية بتغير، وفيه ناس فطنوا لها. وطبعا أعلى من يهدي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكان اللي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم الزهري خرجت لأبي، أو يقول إبراهيم الزهري خرجت أو كان هناك لأبي هدية، وهذه الهدية كانت من مال، فأخذ يعد لي. أخويا خد كذا، يقول له لا، يقول له طب اديله. عمي خالي بدأ يعدله، قال له في حد لسه ما خدش من الهدية الكبيرة بتاعتي دي؟ قال له لا كله أخد. قال له لكن في واحد قابلني في الطريق وسلم علي سلاما جميلا، لقيته كده بيبتسم وبيسلم علي سلام حلو، وأنا عاوز أرد له الجميل ده، ده راجل قابلني كده منشرح الصدر وشكله حلو، فلما سلم علي كده أنا عاوز أقول له جزاك الله خيرا. ابعت له، راح بعت له كام؟ 10 دنانير يعني من الذهب يعني، فودها له. سبحان الله، لماذا؟ لأنه وجد فيه إخلاصا في السلام والابتسام، فأراد أن يهديه، لأن تهادوا تحابوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب المحب، سهام الرحمة إذا دخلت إلى القلب أولها الابتسام، ثانيها السلام، ثالثها الهدية بإذن الله الذي لا يغفل ولا ينام. وخلي بالك يا حبيبي، الكلام ده له وقع خاصة على اللي بيدخل في الالتزام جديد. فيه ناس ارتدت عن الالتزام، ربنا عافي الجميع، بسبب الصدود اللي لقوه في بعض الناس اللي مش فاهمة الكلام. أذكر واحد من الناس الألمان وسكن عندي في العاشر، دخل إلى مكان، يعني مش عاوز أحدد الأماكن، اتصلوا بيه عشان يعملوا معاه لقاء، فلقي بعض الناس فوجدهم وهم على الالتزام غير موفقين في قبول السلام، غير موفقين في قبول السلام. دخل عليهم كأنه راجل عادي جدا، وراجل عادي لكنه ألماني، أسلم وخلى أخوه يسلم وجاب الأسرة كلها، وفي أكثر من 3-4 أسر جايين برضو تاني سبحان الله بسبب هذا الأخ، وكان إسلامه له طرفة جميلة جدا، وكان بسبب خناقة بينه وبين عصابة هناك في ألمانيا. هو راجل ما شاء الله معه من المال ما فتح الله به عليه، يعني إسلامه حتى كان فيه يعني كده طرفة جميلة يعني. فهو بيحكي لنا بيقول أنا رحت المكان ده عشان أقابل الناس عشان يعملوا معايا لقاء وحديث. سبحان الله، الناس قابلوه بفطور، اللي قاعد ما تحركش، واللي ما بيسلمش، واللي ما بتسمش. فقال والله الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. قلت له إيه في إيه؟ حتى ترجع عليه؟ قال لا لا لا، ما هي السلوكات، ما أنا بقابل فلان وبقابل فلان وبقابل فلان وناس محترمة والابتسامة حلوة وفي لقاء حلو وفي تحس كده بقرب، مش عشان الحدود نعمل سدود، لا، الكل المسلمين واحد، ومش عشان المصالح أقابل ده بحب وإخلاص، لا، الإسلام واحد، الكل زي بعضه، طالما وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. شفت الابتسامة وعدم الابتسام بيعمل إيه في الإنسان؟ فمن ضمن الحاجات اللي كان بيحكي لنا الأخ ده حتى لا يعني ما ننساش، بيقول سبب إسلامه كان إيه؟ إن هو كان في قلب طريق من الطرق في غابة من الغابات، وطلعت عليه عصابة، وهو كان وما زال بإذن الله رجل صاحب مال، هو شباب يعني، فطلعت عليه عصابة حوالي 7 أو 8، ومعهم بقى السينج زي ما احنا بنسميها هنا في مصر، والأسلحة البيضاء وغير البيضاء، وطالعين عليه ضربوه حتى أسقطوه على الأرض. فبقول وأنا على الأرض كنت قد سمعت من أحد الناس أن الله قادر على أن ينجيك إن آمنت به، وسمعت عن الإسلام وعن إله الإسلام هو إله الكون كله سبحانه وتعالى، لكن سمع الكلام ده واليقين بالله والثقة بالله، وكان قري شوية كتب كده، لكن لسه ما أسلمش، وهو على الأرض وبيضربوه. فقال بقى كلمتين كده يعني بيقولها بقى بإخلاص، قال لو أنت رب حق خلصني من الناس دي وقوينا على الناس دي. فبيقول والله كنت أشير بإصبعي هكذا أحدف الرجل في الشجرة، التاني هكذا بقول لقيت كله بيتحدف على الأرض وأنا عمال أبص لنفسي إيه اللي بيحصل ده. قال وما رجعت إلى بيتي إلا بعد أن شهدت بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال نعم الرب أنت يا رب. خلي بالك، نقوم إحنا نيجي نصطدم معاه بعدم الابتسام وبقلة السلام، وما ندريش حتى هدية ولو تمرة في ايديه كده او سواك ونقول له ايه اللي نقدر عليه. ايها الاخ الحبيب، الوسيله الرابعه او السهم الذي بين ايدينا الان الصمت وقله الكلام الا فيما ينفع. لان في بعض الاخوه وكثير من الناس لما يقعدوا في مجلس ما يبطلوش كلام ابدا، والكلام في غير طاعة الذي لا يغفل ولا ينام، قيل وقال ويحارب بعضهم بعضا وغيبة ونميمة ويوقعوا دفده ويكلف أعراض الناس، وإن كان بالحق لكن ما ينفعش من مسلم ملتزم محترم. يبقى المكان طيب وتبص تلاقي الرائحة نتنت لأن فيها غيبة وفيها نميمة وفيها إيذاء وفيها حقد وفيها غل وفيها كراهية، وبعدين تبص اللي جالس راجل محترم وقد يكون معذور، لكن اللي حواليه مين؟ قطع 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 قطع، خلاص المكان كله أصبح نتن. ما ينفعش. يبقى الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع، الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث المتفق عليه لما مر عليها اليهود فكانت تقول لهم عليكم وعليكم السام واللعنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، فإني أمرت، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع اليهود. شفت السام واللعنة، مع العلم أنهم كانوا يستحقوها، لكن سيدنا رسول الله حتى مع اليهود قال لها مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. يعني هم كانوا يجي يقولوا للنبي السام عليك، يعني الموت لك أو عليك بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا. فكانت عائشة ترد غيرة على رسول الله وعليكم السام واللعنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا ما ينفعش، احنا نقول وعليكم لكن ما نتلفظش بأي ألفاظ، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصمت إلا فيما ينفع الخلائق ويرضي رب الخلائق سبحانه. فالكلام الحلو بينفع صاحبه وينفع الآخرين. وبعدين ما تجلسش في مجلس وانت عمال تقدح في الناس وتزكي في نفسك. واحد يقول لي لا ما بزكيش في نفسي. لا لا لا، انت بتزكي في نفسك بس بطريقه غير مباشره. فلان ده مش تمام، فلان ده مش تمام، فلان ده مش تمام، وانا اللي بقدر احكم على الناس. انت عاوز تقول كده؟ ما بقولش كده، لكن انت بتقول كده. طب لما تيجي تنزل من قدر واحد تاني انت بذلك تريد ان تصل الى المقصود من خلال الحط بقدر الاخرين، سواء كان هذا على الحق او على الخطا. انما لو اخلصت النيه لله لنصحت وما فضحت. فدي مشكله كبيره جدا، سهم من سهام الرحمه اللي الناس تنتها وكسرتها. فالصمت وقله الكلام الا فيما ينفع ويرضي الذي لا يغفل ولا ينام. الوسيله الخامسه او السهم الخامس حسن الاستماع وأدب الإنصات. النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع حديث رجل أبدا، ما قطع حديث رجل أو قطع حديث متحدث أبدا إلا بعد أن ينتهي المتحدث من حديثه. بص احنا في مجالسنا بقى اليومين دول تلاقي الكل مجرد ما حمل كلمتين وحفظهم يجلس في مجلس ولا يمكن أن يسمح للآخرين بحديث أبدا. اسكت اسكت، حدثني من أثق فيه وكان قد تتلمذ تحت يدي العلماء الكبار، يعني ولا أستحي من ذكر أسمائهم، الشيخ إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان ربنا يحفظهم جميعا، كان جلس تحت أقدامهم سنوات وسنوات، بس هو كان منصف شوي، فكان يقول لي دايما مش كل واحد راح يقعد عند وراه عند الشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه يا رب العالمين، قال مش كل واحد راح يقعد عند المشايخ وتحت اقدامهم ده يعتبر هو تلميذ ليهم. لا، ما في ناس بتروح تقعد هناك، تروح تلف على الأشرطة اللي بره وتشتري سواك من عند المسجد وترجع في القرى تقول لهم احنا تتلمذنا على يد الشيخ فلان ويد الشيخ العلامة الجليل فلان، وهو في الأصل ما صاحبهمش، ما أخدش من لحظهم قبل لفظهم، ممكن يسمع وما يفهمش لكنه ما صاحبش الشيخ وما تتلمذش على أيديه، فيرجع يتقول على المشايخ ويقول أنا تتلمذت على أيديهم. وحدثت فتنة كبيرة جدا في كثير من القرى بسبب اللي يجي يقول لك أنا تتلمذت على يد الشيخ فلان ولازم يسمع ويطيع اللي حواليه. وكان من ضمن ما حدثني هذا الأخ اسمه محمد البيشاوي ربنا يكرمه، فبيقول جلست مع بعض الإخوة ما شاء الله، بيقول كنت مفتون بيهم لأن هم سبقوني في الجلوس تحت أقدام العلماء. بيقول وأنا قاعد في مرة كده ألاقي الأخ قاعد في وسطهم محدش ينطق أبدا، وروح خبط على صدره كده لما يجي اسم شخص من الأشخاص أو داعية من الدعاء، وروح خبط على صدره وقلت ظني، وروح خبط كده ظني أن فيه كذا وكذا وكذا. فبقول أنا قاعد في وسطهم كده فقلت مديهم حتة في النص أشوف حكاية ظني وحكاية العلم اللي هم بيقولوه. فروحت عامل قضية من القضايا ومسألة فقهية، فقالوا لي هات الدليل. فبقول بس رحت فاتح نفسي كده للصدر كده وقلت ما سبحان الله ما نديهم الدليل بقى. وبدأ يحدثهم بالدليل، قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان وسمعت عن الإمام الشافعي وقرأت من الإمام أبي حنيف ثم قال أبو بكر الصديق وقال عمر، وبدأ يجيب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وبقول رحت جايب لهم أكثر من 15 دليل. فالأخ اللي قاعد في النص بتاع ظني ده قال أيوة كده هو ده تمام كلام السليم. فبقول سبتهم لآخر الجلسة وهم عمالين يزكوا في أنفسهم والله أعلم بمن اتقى، ويسكتوا الناس اللي حواليهم محدش ينطق. قلت لهم ايه رايكم في المساله الفقهيه اللي احنا قلناها في الاول؟ قالوا تمام، انت راجل تمام 100%. قال لهم ولا دليل من اللي انا قلته صح، يبقى ما تبقاش تسكتوا الناس وانت ما عندكمش ميزان تزنوا عليه الادله. دي مساله خطيره. اذا حسن الاستماع وادب الانصات للاخرين، نوقر الناس، ما يطلعش الانسان على المنبر ويستحقر الاخرين، او ما يجلس امامهم على الكراسي ويقول الناس اللي قدامه ديت جهله. لا، فما جلس الناس أمامنا ليسمعوننا إلا بعلمهم أو بفهمهم أو بتوفيق الله لهم، وما وضعنا في هذا الأمر إلا ابتلاء، والله أسأل أن ينجني وإياكم من جهل النفس. الرحمة أو السهم الذي يلي، حسن السمت والمظهر. حسن السمت والمظهر ده برضو من الأشياء اللي تفتح القلوب لاستقبال الكلام. يعني ما ينفعش إنني يعني أشوف داعية من الدعاة أو أخ من الإخوة، قبل ما نذكر هذه السهام الباقية نأخذ هذا الاتصال، وأسأل الله أن يكون الاتصال رحمة. السلام عليكم.
اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ أيمن عامل إيه؟
والله بخير الحمد لله.
أنا ليه عند حضرتك رجاء وسؤال.
تفضل.
أنا ليه عند حضرتك رجاء وسؤال.
تفضل.
أنا أول رجاء ليه أن أنت تدعي الأم إن ربنا يشفيها ويخليها لنا ويحفظها لينا.
اللهم امين يا رب.
ويشفيها لان امي مربيانا يتمة وربنا رضاها بمرض وربنا يعافيها يا رب وتلقاها وتصبرها.
لا باس طهور ان شاء الله.
يعني حضرتك هي قاعده معاك دلوقتي فانا عايزاك تكلمها وتصبرها.
ان شاء الله باذن الله.
والسؤال عايز اسال، انا اعرف ناس واحده امها ماتت وباباها ما مشيش ورا مامتها. فهي مقطعه باباها ومخصماها، مش دي قطيعه صله رحم؟
حاضر هتكلم فيها. حاضر. سؤال آخر. السلام عليكم. مفيش. طيب إن شاء الله الأخت الفاضلة ندعو لأمها وإن شاء الله الجميع يأمن على دعائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله طهورا لها وأن يعافيها ويشفيها يا رب العالمين. نسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يجعله في ميزان حسناتها. واتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
بعد اذنك كان ليا سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضل اتفضل.
اول سؤال، في محل تمام بتاع ناس قرايبي، محل صغير واخد بال حضرتك؟
نعم.
وللاسف اقتصاده يعني فوق 80% على السجاير، بقى الدخان يعني. السجاير واخد بال حضرتك؟ فطبعا انا نصحتهم وقلت لهم من ترك شيء لله عوضه الله خير منه.
نعم.
بس هم قالوا ان يعني مفيش سلعة تانية ماشية، هو ده اللي ماشي، وقالوا ده بيصرف على عيلتين وكده، وللأسف يعني ما سمعوش كلامي، واخد بال حضرتك؟
نعم.
تاني سؤال، انا في شخص، انا كنت في السعودية، فجيت شخص كلمني وقال هنعمل مع بعض صفقة وكده، فللأسف في اول مرحلة في الصفقة نصب عليا في 52,000 جنيه.
نعم.
ويعني الحاجة الصعبة بالأمانة يعني ان انا وثقت فيه، ولما جيت جبت ناس من بلده وكده وقعدوا واتكلموا نكر وبدأ يهددني، ويعني مش عايز اقول لحضرتك انه سبني، عمل حاجات رهيبة معايا يعني للأسف، مع اني والله والله وربنا شاهد على هذا القسم ان انا اكرمته جدا، اكرمته فوق ما تتخيل، واكرمت عيلته، ما عملش معهم حاجة وحشة، بس للأسف انا ما اعرفش ليه عملوا معايا كده.
نعم. حاضر يا اخي، حاضر حاضر ان شاء الله. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله يعني قبل ما نبدا نحاول نجيب سريعا، والاخ الفاضل يا ريت تتصل بالقناه حتى نناقشك في مشكلتك كيف تحلها ان شاء الله باذن الله رب العالمين. والاخت الفاضله ندعو لامها ونقول ان البنت اللي حصل انفصال بين والدها وبين امها، اذا كان هناك امر شرعي يستدعي الهجر غير القطيعه، فهناك شيء يسمى هجر بالمعروف، واما قطيعه الرحم فلا تجوز ابدا مطلقا. وبرضه مع الهجر لابد من صله الرحم، لان الهجر بالمعروف ان احنا ما نختلطش اذا كان هناك مثلا موسيقى اغاني بنحس ان اولادنا بيتدمروا في اخلاقهم، اذا كان هناك مخالفات شرعيه، اذا كان اذا كان اذا كان، والحكايه دي تحتاج الى تفصيل. وكده احنا اتكلمنا في انتظر انت على خطر، ويا ريت تخشوا على النت ولا حاجه لو كان عندكم تسمعوا هذه الحلقه، لانها بتتكلم في هذه المساله ومساله القطيعه والهجر. اما بالنسبه للاخ الفاضل فاسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي قلب من أكرمته ولكنه رد الكرم بغير ما يريد الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للناس اللي عايشين على السجائر بحجة إن في أسر بتاكل وتشرب، نقول إن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. يعني بلاش إن إحنا نربي أولادنا وأهالينا ونظن إن السجائر ديت هي اللي بيجيب لنا الرزق، فالرازق هو الله، ورب العزة جل وعلا خلق ورزق، وأقسم بنفسه سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد تكلمنا أيضا في حلقة لا تحمل هم الرزق وكفاية شرك مع الله سبحانه وتعالى. السهم الذي بين أيدينا من سهام الرحمة، قلنا حسن السمت والمظهر، لازم يكون مظهرك حلو وسمتك حلو. واحد يقول لي يعني الواحد مثلا لازم يكون شكله اللي خلقه الله الخلقة مثلا شكلها جميل؟ أيوة شكله جميل. ما هو بلال بن رباح كان أسمر وشكله جميل. شكله جميل إزاي؟ في طيب رائحته، في ما كانش بيسيب مثلا الشعر زي بعض الناس تسيبها كده زي الدراويش اللي بنشوفهم في الأماكن اللي فيها شركيات، ومقطع الثياب ومتسخة، مش العيب في تقطيع الثياب يمكن ما يكونش عنده، لكن تبص تلاقيه عامل زي بهلول كده وعمال مقطع نفسه وحاطط عليه مش عارف ايه، والذباب حافف عليه، ويجي يقول لي قال الله قال الرسول. طب انا اسمعك ولا اجري منك؟ لأن انت محتاج تترش يا ابني قبل ما اسمعك. لكن المفروض ان حسن السمت او السمت الطيب وحسن المظهر، ولذلك كان الامام احمد بن حنبل كان يقول عنه ابنه ما وجدت أجمل ولا أنظف منه ثوبا، وكان يطيب لحيته ويهتم بشعره، وكان من أفضل الناس طيبا. ده يعني ده أمر مطلوب، حتى إذا دعوت الناس قبلوا من دعوتك. هتقول لهم إيه؟ ما أنت إن الله جميل يحب الجمال، وده حديث صحيح، إن الله جميل يحب الجمال، فلازم تجمل نفسك حتى لو ما كانش عندك، بتلبس الثياب على قد ما تقدر، فإن كان الثياب مقطعة طيبها نظفها، ده أمر مطلوب جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وركز معايا، ممكن يكون الوجه أسمر، وفي دعاء شكلها أسمر لكن مقبولة جدا. ليه؟ لأنه طيب النفس، فانطبع ما في نفسي على وجهه فزاد نورا. وقد تجد بعض الناس لمجرد النظر إليهم يذكرونك بالله، سواء كان أبيض اللون أو أسمر اللون، والأشكال والألوان هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنصلي عليه طبعا، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن حسن السمت والمظهر. اللي بعد كده المعروف، أن تبذل المعروف وتقضي حوائج الناس، أن تبذل المعروف وتقضي حوائج الناس، وده أمر مطلوب جدا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أذكر الأخ رجب اللي كان جالكم هنا في لماذا أسلموا، ربنا يكرمها رب، كانت واحدة أجنبية معدية بالكلب بتاعها، فتبول الكلب عافانا الله وإياكم أمام المحل بتاعه، هو محل حلاقة جميل كده يعني، رجل ملتزم، تبص تلاقيه يعني هو رفض أي حاجة في أي حاجة فيها مخالفة، فيقول لي الحمد لله ما في حلاقة لحية، ما في فتلة، ما في زباين، ما في فلوس، لكن في بركة الحمد لله. فمعدية الست قدامه كده فتبول الكلب على الإيه، فهو بص كده هو زعلان عشان الحاجة ديت كانت القاصي والداني بياخد منها الزرع ده في نعناع وكده تقريبا يعني. فوهي راجعة هو حس في قلبه حاجة، ازاي انا بص النظرة ديت ويمكن الست دي يتغير امرها من ناحيتنا، هو اخ ملتح وشكله جميل. فوهي راجعة قابلها قال لها لو سمحتي، يعني هو بيتكلم انجليزي يعني، فقال لها بلاش الكلب يتبول هنا عشان الناس ما تنهروش، لان هي زعلت اول ما بصت له كده، قالت له ما بترحموش الحاجات دي، قال لها لا ده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان في واحده دخلت الجنه بسبب كلب سقطه، ورجل دخل الجنه، وانا عاوزك بس لما يعوز يتبول هذا الكلب عافانا الله واياكم هاتيه في المحل جوه وانا بعد كده اقنص وارد. فابتسمت كده وقالت بقى الرسول قال كده وانت بتقول كده وانت بتقول لي كده انت مش زعلان؟ قال لها انا مش زعلان، بس عشان الزرع ده اللي يخرج ياكل، اللي بيحطه في الشاي، اللي يحطه. فطلبت منه كتب وأسلمت بإذن الله رب العالمين. ليه؟ لمجرد أنه بذل المعروف وقضى حاجة الناس، حتى في الكلب قال لها تعالي عندنا في المحل. فسبحان الله رب العالمين. فالكلام ده سهم من سهام الرحمة. الأمر الذي يليه، السهم الذي يليه، بذل المال. بذل المال، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم أن نكون من الكرماء. قال ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ابذل مالك من أجل دينك. الأمر الذي يليه، وقبل ما نعدي على الأمر الذي يليه، صفوان ابن أمية كان كافرا وفر يوم فتح مكة، خاف لحسن المسلمين يفتكوا به، فعلم النبي فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أمهلني شهرين يا رسول الله أشوف كده أسلم ولا ما أسلمش، فالنبي قال له لا 4 شهور. وقد يبذل الإنسان المال لمن لا يحبه ولكن بقصد رضا الله، يعني ممكن تدي الواحد وانت بتحب واحد تاني اكتر منه، لكن بتدي اللي متحبوش ده احيانا عشان ترقق قلبه لانه يستحق، فانت بتقول يلا مش مشكلة انا ما يعنينيش بقى ان انا بحبه ولا بحبش طالما ان اقدر اديله. فصفوان ابن امية لما فر وامنه النبي وقال له خليني شهرين بس اشوف كده اسلم ولا تمشي، قال له خلاص انت لك 4 شهور تمشي معانا وتروح معانا، وذهب مع النبي في غزوه من الغزوات. وهم في حصار الطائف نظر صفوان الى واد فيه غنم وفيه ابل وفيه شاء وفيه مليان، فراى النبي في عين صفوان حبا لهذا الوادي بما فيه، فقال له عجبك؟ قال له اه، قال هو لك؟ فقال اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، ده مش ممكن تجود نفس إنسان إلا إذا كان نبي بهذا الأمر كله. ما تصلي على حبيبك النبي محمد. فبذل المال سهم من السهام الرحمة التي تدخل في القلب وتفتح القلوب. الأمر الذي يلي إحسان الظن بالآخرين والاعتذار لهم. لذلك الإمام ابن المبارك كان يقول: المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم. تاني: المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم. لما تجد ناس قاعدة تدور على عثرات الناس بس، فيش واحد فيهم مرة بيثني على الإنسان، تعرف ان دول منافقين على طول على طول، حتى وإن بدا أمام الناس أنهم محبين، إنما دول نفاق نفاق. لأن الإمام ابن المبارك قال كده: المؤمن يطلب معاذير الناس والمنافق يطلب عثراتهم. دايما يدور على عثرة، يبقى قدامك حلو يقول لك انت مولانا وانت حبيبي وانت مش عارف ايه، وخش عنده زي ما الناس كانت بتطلع عند الشيخ عبد الحميد كشكي الله يرحمه، واول ما يشوفوا اي ملاحظه يفضحوا الدنيا. فدخل عليه شاب من الشباب ولقاه نايم كده، فبيقول له: مولانا انت نايم كده ازاي؟ قال له: يا ابني في ايه؟ انا مريض يا حبيبي. قال له: ما انا عارف انك مريض، بس ما تنامش على القبله ليه؟ قال له: هموت يا ابني. قال له: لا بس انت يعني لازم تنام على القبله، مش انت علمتنا النوم على القبله وحتى الواحد لو بيموت على القبله؟ قال له: معلش يا ابني. قال له: معلش ازاي؟ قال الله قال الرسول وساء الظن باستاذه. فقال له: خلاص يا ابني عندك حق، تعال شيلوني يا اولاد، اعدل يا ابني السرير. عدل السرير وكان في الدور الثاني، قعد مع الشيخ ساعه يعلم الشيخ بقى يوبخه، كل ما الشيخ يجي يتكلم يقول: بس يا استاذ بس عشان اعلمك، لان انتوا بتقولوا قال الله قال الرسول ما بتطبقوش. فضل ساعه لحد ما قال له: استاذنك يا مولانا. قال له: اتفضل يا حبيبي مع السلامه. قال له: عاوز انزل. قال له: ما تنزل. قال له: الباب مقفول. قال له: ماليش دعوة، انزل من الشباك. قال له: بس هنشيل السرير على ما افتح. قال له: لا، انت مش قفلت الباب بالسرير وانا يعني كنت نايم كده؟ يا ابني احسن الظن باستاذك يا ابني، بلاش. ان المنافق يطلب عثرات اخوانه، واما المؤمن فيطلب معاذير اخوانه. الامر الذي يليه: ان تعلن المحبة والمودة للاخرين. ده سهم من السهام. لما تلاقي انسان محترم تقول: انا بحبك لله. سيبك من المصالح الشخصية، انت لقيت على السمت بتاع الانسان ده احترام، قول له: انا بحبك احبك لله. الحتة دي تفتح القلوب، وبعدين ده انت مأمور بيها. الامر الذي يليه: حتى لا نقف كثيرا عند هذه الاشياء لانها هيبقى لها تفصيل، المداراة. ده سهم من سهام الرحمة اللي بتدخل القلب، المداراة. ممكن تقابل انسان سفيه وانسان مضيع وإنسان محارب للسنة وإنسان مبتدع، وبعدين تداري مقتك لفعله مش لنفسه أو له هو شخصيا، أنت بتمقت الفعل. يعني واحد من أهل البدعة ممكن يقابلني وتلاقينا أسلم عليه وأحضنه وأبوسه بين عينيه، وهو تلاقيه بيروح يفطر مع الموالد وبيلف حوالين الأضرحة وينذر لغير الله ولا ينكر أي شيء، لكن يقابلني ممكن اقبله واحضنه. وممكن تجد واحد من اهل البدعه قاعد في بيت واحد من قمم اهل السنه، يوم الناس تطلع تقول لك: فلان الداعيه المشهور العلامه بيصاحب فلان. يا اخي يا اخي، اتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جه راجل يدخل على النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال: بئس اخو العشير. فقالت عائشه: يا رسول الله، انت قلت الكلام ده ولما راجل دخل عليك لقيتك ابتسمت وسلمت عليه واجلست واكرمت وقلت له: والنت له القول، وانت تقول بئس اخو العشير؟ فقال لها: دي اسمها مداراه. بيعلمنا وبيعلم الامه ان دي اسمها مداراه، الواحد يلين القول، لان النبي محمد ما كان يعني فاحشا ابدا في قوله. فخلي بالك الكلام ده، في فرق بين المداراه والمداهنه. فالمداراة انك تشتري الآخرة بالدنيا، وتوصل بقى للمداهنة انك تبيع الدنيا الآخرة وتشتري دنيا. لين الكلام والبشاشة للفساق واهل الفحش بقصد ان انت تلين قلبهم، ده رحمة جعلها الله في قلوب العباد. ايها الحبيب المحب، انتهى الامر، لكن قبل ما نختم لابد ان احنا ندعي دعاء لعل الله سبحانه وتعالى انه يغفر لنا ولكم ويعافينا واياكم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. نعوذ بك يا مولانا من الفاجر وجدواه والسفيه وعدواه. نعوذ بك يا مولانا من الفاجر وجدواه والسفيه وعدواه وذي الرحم ودعواه ومن عمل لا ترضاه. اللهم أمتعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعل المال في سمائحنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اختم لنا جميعا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبتي، قبل أن أقول أحبكم في الله وأعلنها فعلا وبصدق وبغير مداهنة ولا مداراة، أقول أبشر الإخوة في أسوان إن إحنا إن شاء الله الجمعة اللي جاية دي، لا اللي بعديها، في أنصار السنة وافق الأحبة الكرام على وجودنا هناك لمحاضرات وصلاة الجمعة. ونستودعكم الله ونحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لوجه الله بننصح قم كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بشفاعة.